أن يقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. يواصل الاحتلال الصهيوني قصفه المنازل المهولة في غزة بشكل عشوائي بالتزامن مع توغل قوات البرية من محاور عدة. مصادر طبية فلسطينية أكدت وصول جثامين أكثر من 60 شهيدا إلى المستشفى الأندونوسي في غزة منذ فجر اليوم. وتتركز غارات الاحتلال وأحزمته النارية في المنطقة الشمالية من قطاع ومحيط المستشفى الأندونوسي، فيما أشارت المصادر الإعلامية إلى استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا بعد قصف الاحتلال لنازحين في مدرسة في تل الزعتر شمال القطاع. أجبرت قوات الاحتلال الصهيونية الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي على مغادرته قسرا تحت طائلة التهديد. المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش أوضح أن الأمم المتحدة قالت أنها ستعمل على تنسيق إخراج الجرحى والمرضى غير القادرين على التحرك، مؤكدا أن أكثر من 100 مريض ومصاب بما فيهم أطفال خدج بقوى في المشفى برفقة بقوا في المشفى برفقة مجموعة أطباء للإشراف على عملية خروجهم. أعلنت سرايا القدس استهداف 7 آليات عسكرية للعدو الصهيوني في منطقة تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة في عمليات منفصلة. وأكدت السرايا تدميرها أيضا دبابتين وجراف لجيش الاحتلال بقذائف التاندوم وآر بي جي في بيت حنون وغرب بيت لاهية، لافتة إلى تحقيق إصابات مباشرة بين وحدات الكيان في الأفراد. أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيد عن تدمير المقاومة أكثر من 60 آلية عسكرية صهيونية خلال الأيام الأربعة الأخيرة بواسطة قذائف الياسين 105 والعبوات والقذائف المضادة للدروع. وأشار أبو عبيد إلى نجاح القساميين في القضاء على 9 صهاينة خلال عمليتين منفصلتين، لافتا إلى استهدافهم بالعبوات والأسلحة المتوسطة وأسلحة القنص تجمعات لوحدات الاحتلال الراجلة أو المتحصنة في بعض المباني. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان إسقاطها طائرة صهيونية مسيرة متعددة المهام بواسطة صاروخ من طراز أرض جو. وأكد حزب الله أن حطام الطائرة المستهدفة شهد يتساقط فوق منطقة يصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة. كما أكدت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا صباح اليوم موقعي حدب البستان والراهب بالصواريخ الموجهة وحققوا فيهما إصابات مباشرة، فيما استهدفت أيضا تجمعا لجنود الاحتلال في حرج مستوطنة شتولا. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم حالات خطرة جراء غارة جوية للاحتلال الصهيوني على مخيم بلاطة في نابلس شمالي الضفة الغربية. وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن المخيم شهد انقطاعا للتيار الكهربائي في الوقت الذي هرع فيه الفلسطينيون لانتشال المصابين وجثامين الشهداء. وفي طوباس استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخران خلال مواجهات مع الاحتلال بعد اقتحامه المدينة وسط إطلاق نار كثيف. شهدت العديد من المحافظات الإيرانية مسيرات شعبية حاشدة تضامنا مع أهالي غزة وما يتعرضون له من إبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. وانطلقت المسيرات في محافظات خراسان الشمالية وكردستان ومازندران وقزوين وبوشير وغيرها، حيث ردد المشاركون فيها شعارات مناهضة للصهاينة منددين بمجازر الكيان الغاصب بحق أهالي القطاع. انطلقت تظاهرات في عدة محافظات يمنية دعما لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته مع استمرار العدوان الصهيوني على غزة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز. شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من جماد الأولى عام 1445 هجري قمري، والمصادف للسابع والعشرين من شهر آبان عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثامن عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2023 ميلادي. في الرابع من جماد الأولى عام 1371 للهجرة توفي الفقيه والعلامة حيدر قلي خان الأفغاني المعروف بسردار الكابولي، وكان الكابولي إلى جانب العلوم الدينية من كبار أساتذة الرياضيات والنجوم والتاريخ والجغرافيا والأدب العربي، وقد كتب الكثير من المؤلفات في فضائل أهل البيت ومناقب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن أبرز مؤلفاته شرح دعاء الندبة والمناظرات. في الرابع من جماد الأولى عام 555 للهجرة ولد في العراق المؤرخ والأديب المسلم ابن الأثير الجزري، وقد درس ابن الأثير في مدارس الموصل والشام وبغداد، ومن أبرز العلماء الذين تتلمذ على أيديهم الخطيب الطوسي، وكرس جل اهتماماته ومطالعاته في التحقيقات بأحداث التاريخ. وفي هذا المجال دون الكثير من المؤلفات، أبرزها الكامل في التاريخ الذي تطرق فيه لأحداث التاريخ من البداية حتى الفترة التي عاصرها، خصوصا أحداث فترة الهجوم المغولي، بحيث إن كتابه الكامل في التاريخ يعتبر من المصادر المهمة لتاريخ تلك الحقبة. وأخيرا توفي ابن الأثير الجزري عام 630 للهجرة في مدينة الموصل بشمال العراق. وأخيرا وفي 18 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1839 ميلادي بدأت المرحلة الثانية من معارك المقاومة الجزائرية ضد قوات الاستعمار الفرنسي بقيادة الثائر عبد القادر محي الدين الجزائري. ففي عام 1830 هاجمت القوات الفرنسية الأراضي الجزائرية لاحتلالها، إلا أن الأمير عبد القادر أعد جيشا من القوى الشعبية لمقاومة الاستعمار قوامه 50,000 مقاتل، واستمرت المقاومة حتى عام 1847. ولكن ونظرا لشحة الأسلحة والعتاد لم يتمكن الثوار من الاستمرار في المقاومة، مما تسبب بهزيمتهم أمام القوات الفرنسية التي أسرت عبد القادر الجزائري. وبعد قرن من الزمان، أي بعد الحرب العالمية الثانية، انتفض الشعب الجزائري مرة أخرى ضد الاستعمار الفرنسي وكبد المحتلين خسائر باهظة اضطرت على أثرها فرنسا إلى القبول باستقلال الجزائر عام 1962 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
فدعوني هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج أحبتنا الكرام، غزة، المقاومة وميدان التحولات. ماذا عن تداعيات العدوان على غزة على مستوى المنظومتين العسكرية والسياسية في الكيان؟ وهل بدأ العد العكسي للوقوف أمام حقيقة أن غزة عاصية على الانكسار والشمس لا تغطى بغربال؟ وماذا في رسائل المقاومة اليوم؟ وما المعادلة التي تجسدها على مستوى مسار الصراع مع العدو؟ إذن غزة، المقاومة وميدان التحولات، محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. المجازر المتواصلة في غزة ليست عشوائية على الإطلاق، كما أن أشلاء شهداء من الأطفال المنتشرة في الشوارع والتي تتكدس بهم طرقات وممرات المستشفيات دون قدرة على دفنهم إلا بشق الأنفس ليست خارجة عن إرادة المجرمين الصهاينة، إنما هي جرائم مخطط لها جيدا وتحركها أحقادهم وتنطلق من مخزون تعطشهم للدم العربي والمسلم، جرائم يتم اقترافها بدم بارد من مع سبق الإصرار، استجابة لنصوص دينية مزيفة وتعليمات حخاماتهم الوحشية، وإن تاريخهم الحافل بالمذابح منذ دنسوا أرض فلسطين أشهد بذلك، كما تشهد به أسفار نصوص كتابهم المقدس في ظنهم.
فنبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل الغم، موطني 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 ذا الإيمان، موطني 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 يا أنا.
تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج، وسوف نتوقف عند عنواننا غزة، المقاومة وميدان التحولات. وفي هذه اللحظات مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف لنستمع إلى الخبير في الشؤون الإسرائيلية أمير مخول أو أمير مخول عذرا، لنستمع عن المواجهات في قطاع غزة وتصدي المقاومة للعدوان الصهيوني والتطورات على مستوى المسار السياسي. نستمع إلى الأستاذ أمير مخول.
العدوان أو الحرب على غزة تخلق مشاهد غير مألوفة حتى في تاريخ الحروب، يعني فرض على نزوح على المستشفى، على المرضى، على الجرحى، على كبار السن، على الأطفال الخدج، على الجميع، هو عمليا دفع الناس إلى حتفها وليس دفعهم إلى الخروج من المستشفى فقط. وهذه ظاهرة غير مألوفة حتى في من يتابع تاريخ الحروب، لم يكن مثل هذا المشهد. الجانب الآخر على المستوى العمليات، طبعا هناك ثمن إسرائيلي واضح المعالم ميدانيا ومعنويا واقتصاديا واجتماعيا، وخاصة موضوع الأسرى والرهائن في غزة. وهناك من الواضح أنه استراتيجيا إسرائيل بدأت تتورط في حربها على غزة أكثر من تنجز إنجازات تستطيع أن تأتي بها للمجتمع الإسرائيلي. كانت هناك وعود كبيرة، أمال أو بثت الأمال لدى مجتمعها أنه سوف تقضي وتبيد وكل اللغة التي سمعناها، لكن الآن يبدو أن الأمور لم تصل إلى هذه المرحلة بتاتا، وأن الاستهداف هو فقط يعني بالأساس بالجوهر هو للحياة المدنية، للحياة العمرانية، للحياة السكانية، للتركيبة السكانية، وأيضا لجغرافية غزة التي قد تسعى إسرائيل إلى تقليصها وإعادة استيطان شمالها. في هذا المفهوم أعتقد أنه لا توجد لدى إسرائيل اليوم صورة ماذا إلى أين ستصل الأمور، ولم تعد تتحكم، يعني لديها دفع في الجمهور الفلسطيني في غزة باتجاه رفح، وفي وقت تدفع باتجاه التهجير إذا نجحت في ذلك، في فرض ذلك على حتى لو ميدانيا على مصر، لكن هذا قد يؤدي إلى صراع أكبر ويورط إسرائيل أكثر استراتيجيا مع مصر، وحالة قد تتحول لحالة حربية يعني بمفهوم معين. أعتقد أن الإسرائيليين اليوم مشهورين في يعني دائما لا ينظرون إلى موقع فلسطيني واحد، لكن ينظرون إلى مجمل الوضع الفلسطيني. وأعتقد ما يجري في الضفة الغربية الآن هو مشروع تهجير، يعني تبنى بنية تهجير متكامل في الضفة الغربية، وهناك قوى سياسية معنية في معركة الحسم ما يسمى، التي تريد فيها إسرائيل عمليا القضاء على أي إمكانية لتواجد فلسطيني كياني في داخل فلسطين التاريخية، وهذا جانب آخر. لكن ما يتضح أيضا اليوم في الأيام الأخيرة أن هذه ارتدادات هذه الحرب بدأت تنعكس على التصدع السياسي الإسرائيلي الداخلي، سواء على مستوى كابينات الحرب، سواء على مستوى الحكومة وأطرافها، سواء على مستوى المظاهرات التي ستكون اليوم في أنحاء العالم، من ناحية طبعا جبارة ستكون، لكن أيضا ستكون هناك مظاهرتان مهمتان، واحدة في القدس وهي عائلات الرهائن والأسرى في الإسرائيليين في غزة التي قد يشارك فيها عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف، وواحدة في تل أبيب التي لأول مرة يسمح بها في مظاهرة بادرت إليها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في دعوة لوقف الحرب ووقف إطلاق النار وحل القضية الفلسطينية وتبادل أسرى الكل مقابل الكل. يعني هناك الأزمة طبعا بدأت في مسألة النزوح، لا يمكن الحديث فقط عن جبهة واحدة في هذه الحرب، وإنما المجمل الجبهات بما فيها الجبهة الداخلية وإسقاطات الحرب عليها، قضية النزوح الإسرائيلي الداخلي، قضية الدب الاقتصادي الذي بدأت يعني الاقتصاد تحته، وقضية البعد الاجتماعي وعدم القدرة على ترميم المعنويات، وهذه كان هدف استراتيجي في البداية في هذا الشأن، وطبعا الإخفاق في موضوع إعادة الأسرى والرهائن. وهذا رغم أن هناك لا يوجد عمليا اليوم إعلام إسرائيلي، يوجد الناطق باسم الجيش وهو يقوم بالأساس بالتعتيم أكثر مما في نشر المعلومات، وهذا يعني يؤكد لكن أن إسرائيل غير قادر على تجاهل موضوع التبادل وصفقة التبادل. وأعتقد أنه هناك قوى كثيرة تشد بهذا الاتجاه. الشيء الأكيد الذي إسرائيل ليست مكترثة له هو مصير أهل غزة، مصير الغزيين، سواء بعد تدمير كل بنية الحياة في شمال ووسط وعمليا وجنوب غزة سيصل الأمر، وعدم إبقاء أي إمكانية راهنة للحياة بشكل معقول في غزة حتى يصعب فيها إعادة الإعمار بهذا المفهوم. لكن أعتقد أن هذه ليست إنجازا عسكريا وليست إنجازا استراتيجيا، هذه فقط يعني تبقى ضمن محاولة ترميم المعنوي أكثر منها بمحاولة إنجاز استراتيجي، لأنه الدفع الآن هو إلى طرح كل قضية فلسطين وليس قضية غزة خالص فلسطين، وطرح حل سياسي وليس طرح حل عسكري الذي لا يمكن أن يأتي لإسرائيل بنتائج في نهاية المطاف وحده.
نشكر جزيل الشكر الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أمير مخول على ما تفضل به من حديث في هذه الدقائق.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شهدوا غرب جنوب شمال نجيكم لوناد الوطن، يطلع صرب من الأبطال يلف الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال بكيرات المسكتان يقدموا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
قوام الأقصى جاريكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. قوام الأقصى جاريكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. هبطونا دبينا يا أبطال القدس، نسلامك هاجم كسفور رح الله أكبر. دعبي موج البحر السور تحاول تسبع تسقط، نسلامك هاجم كسفور تصرخ الله أكبر. وراهم طالب صدق عمره ما بيموت، والأرض لإلها صاعد ما يتركها بأي شروط. نسى رجالها منتصرين دعوات المقدسية، من عرب 48 وأهل الضفة الغربية. وقتونا لبينا يا أبطال القدس،
يا مجتمع دولي عيونك عمية ما بتشوف. نحن انذبحنا على العلم ومتنا على المكشوف، احنا اصحاب الحق وبتوصفنا بالارهاب. احنا انظلمنا واحنا عشنا في امر ظروف، عالم غريب، عالم غريب مهسس وداعم شريعة غاب. عالم خذلنا الف مرة بل مئات الوف.
كبروا يا رجال الله اكبر،
كبروا يا رجال الله اكبر.
قوام الاقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الابطال تحارب. قوام الاقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الابطال تحارب.
نحييكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، غزة المقاومة وميدان التحولات محور حديثنا في هذا البرنامج. صواريخ ورجال قابضون على الزناد وعلى رقبة الصهيوني على امتداد ساحة المواجهة في غزة وغيرها الكثير من المواقع الواقعة تحت نار المقاومين التي تحرق المحتل الذي لم يستطع أن يتستر على كامل خسائره. ما يحصل على أرض غزة الأبية يكذب كل عنتريات الاحتلال، ويكفي ما نشرته كاميرات المقاومة عن اصطياد الجنود الصهاينة في بيت حانون الواقع أقصى الشمال. يتأكد المستوطنون قبل غيرهم أن حكومتهم تكذب عليهم وأن جيشهم غارق في وحل غزة ويحترق بنيران رجالها الذين يكبدونه خسائر فادحة، ولن يستطيع خلق توازن لها رغم كل المجازر والمذابح التي يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء. هي حال الميدان بعد 43 يوما من حرب الإبادة التي استخدم فيها المحتل كل ترسانته وترسانة سيده الأمريكي، ودمر المساجد والمدارس والمستشفيات، وقتل الأطفال والشيوخ والنساء، وأباد عائلات بأكملها، ولم يسلم منه حتى الأطفال الخدج. ورغم كل هذه أو هذا ظهرت المشاهد لتؤكد أن المقاومة بخير، وأن رجالها أسياد الميدان يستنزفون جيشه عند كل نقاط وجوده في غزة، ويرسلون صواريخهم التي ما زالت تدق أبواب تل أبيب إلى أن يستسلم الصهاينة لحقيقة أن حكومتهم فاشلة وجيشهم مأزوم وأوهامهم في غزة خائبة لا محالة. أوهام محالة أكدتها أوساط صهيونية رأت في أن العملية البرية لا تزال في بدايتها، وأن تكلفتها ستكون باهظة، فيما الوقت يلعب لمصلحة حماس وليس لمصلحة تل أبيب وواشنطن اللتين تبحثان عن تسوية ليس فيها نتنياهو. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
كشفت الأوساط الصهيونية عن صعوبات كبيرة تواجه العملية البرية في غزة، والتي يحاول قادة العدو في مجلس الحرب المصغر إخفاءها عن العالم، فيما الحقيقة أن كيان الاحتلال عالق في أتون معركة قاسية قال عنها كبار القادة العسكريين إنها في بداية البداية، وإن الثمن كلما مر الوقت سيكون باهظا للغاية، في وقت يبدو أن قادة حماس وذراعها العسكري يتمتعون بثقة كبيرة بالنفس ولا يعيشون تحت ضغط الوقت الذي تعاني منه إسرائيل والولايات المتحدة بحسب الأوساط الصهيونية.
لقد احتللنا جزءا من مدينة غزة، وهناك مناطق وأحياء لم نصل إليها بعد، والأكثر سوءا من ذلك أن هناك جزءا تحت الأرض والذي تعتبر معالجته أمرا معقدا جدا. نحن لم نصل إلى ذلك بعد ولم نعالج هذا الأمر بشكل جذري، والقتال قاس جدا. نحن في بداية البداية ولسنا في بداية النهاية ولا حتى نهاية البداية.
اتم الديون،
مجرد النقاش حول وقف إطلاق النار وحول الأسرى الإسرائيليين في غزة يجعل السنوار في وضع المتحكم، فهو يغلق الهاتف مع انعدام التواصل مع قطر. هم لا يتعرضون للضغط، وليس هناك أحد تحت الضغط مثلنا، ولدى السنوار الوقت الكافي، فلديه الورقة القوية وهي ورقة الأسرى، ولن يسرع في التفريط بها.
كما كشفت الأوساط الصهيونية عن معركة أشد قسوة من المعركة البرية تجري بين الولايات المتحدة ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذي بدأ حزبه أيضا بنصب المشنقات له قبل أن تنتهي المعركة.
هناك خلاف كبير بين نتنياهو والأمريكيين حول اليوم التالي للحرب، حيث جرى نقاش مشحون والأمريكيون غير قلقين لأنهم يعتقدون أن نتنياهو لن يكون هو الشخص الذي سيحدد الأمور في المستقبل، إنما رئيس حكومة غيره.
توجه عضو الكنيست داني دانون الذي يعتبر نفسه مرشحا لرئاسة الليكود إلى أعضاء كنيست في الليكود وطلب منهم تكوين كتلة تقف في وجه نتنياهو. ودانون ليس وحده، إنما هناك مسؤولون في الليكود يدرسون أوضاعهم ويفحصون وضع الحزب ما بعد الحرب ليحولوا خططهم إلى أفعال.
وما يدل على تساقط أوراق العمر السياسي لنتنياهو آخر استطلاعات الرأي التي تظهر عدم ثقة الجمهور الصهيوني به، وهو جمهور يتجه نحو يمين آخر يتمثل ببيني جانتس وأفيغدور ليبرمان.
نشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل في إطار الحديث عن ما يجري في غزة اسمحوا لي أن أنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفنا الخبير في الشؤون الفلسطينية الأستاذ حسن نمر، التحق بنا داخل الاستوديو. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ حسن.
يا هلا بكم،
حياكم الله. فيما يصعد الاحتلال من عدوانه على غزة حاصدا حياة المدنيين، يبدو أن المحافل الدولية بعيدة جدا طبعا عن اتخاذ قرار حاسم بشأن هذا العدوان. هل يمكن تفسير ذلك بالتقصير، أم أن القرارات الدولية بشأن العدوان على غزة خاضع لمعادلات دولية؟
بالطبع تصعيد الاحتلال على عدوانه على أهلنا في قطاع غزة هذا قائم على استراتيجية مهدت لها الحركة الصهيونية لوضع هذا الاحتلال الإحلالي الاستعماري في منطقتنا وضرب كل مكونات الحياة على هذه الأرض للإنسان الفلسطيني وترحيله عن أرضه من أجل بناء هذا القيام واستمرارية هذا القيام. وما نراه اليوم في غزة يأتي في هذا الإطار الذي عملت عليه دولة الكيان منذ غرسها في منطقتنا هذه. بشأن القرارات الدولية أو المحافل الدولية وقراراتها بصدد إيقاف العدوان، فهذه المحافل بعيدة جدا عن تجسيد أي قرار تتخذه على أرض الواقع، وكثيرا ما شاهدنا أن هذه المحافل اتخذت الكثير من القرارات ولم يكن بإمكانها ترجمة قرار واحد على الأرض تعطي الإنسان الفلسطيني حقه على أرضه وحقه في تحقيق مصيره أو تحديد مصيره، نظرا لأن هذه القرارات أو هذه المحافل بالتحديد خاضعة لمن يدافع ويحمي الكيان، إن على صعيد هذه المحافل أو على صعيد العدوان الذي يقوم به أو العدوانات التي قام بها ضد أهلنا في فلسطين وفي غير فلسطين. ما زال هذا الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون نظرا للدعم الذي يتلقاه من الإدارة الأمريكية ومن الغرب الاستعماري الذي يرى في منطقتنا ساحة لإحلال وجوده العسكري والاقتصادي إلى غير ذلك، لمحو الهوية الوطنية والقومية والإسلامية لجماهيرنا في هذه المنطقة.
طيب، يعني أبدو أن الموقف الغربي وبالأخص طبعا الأمريكي منه يعني متناقض على صعيد التصريحات مع إصرار على عدم العدوان، كيف يمكن تناول هذا الموقف المتناقض أيضا؟
نعم، الموقف الغربي ومنه بالأخص الأمريكي يبدو أنه متناقض، لا بل يلعب لعبة التناقض من أجل تمرير العدوان. تارة عندما انطلق العدو بعدوانه على قطاع غزة كان يصرح على صعيد التصريحات الأمريكية، إن على صعيد الخارجية على صعيد الدفاع أو على صعيد الرئاسة كانت تصرح إنها مع هذا العدوان وترحيل شعبنا من شمال غزة إلى جنوبه، بالإضافة أيضا إلى إعطاء الضوء الأخضر وكامل الضوء الأخضر للاحتلال للقيام بهذا العدوان. بعدها انتقلت هذه المواقف الغربية منها وبالأخص الأمريكي انتقلت إلى الحديث عن ممرات إنسانية، ومع هذا كله نرى إن ما يقوم به العالم من إمدادات لقطاع غزة يوميا يجري الحديث عن 100 أو 200 شاحنة، في الوقت الذي كان قطاع غزة يدخله يوميا 500 شاحنة لتغطية احتياجاته. ومع هذا كله ومع كل ما نراه من جرائم، هناك الكثير من الاحتياجات التي بحاجة لها إنساننا في غزة اليوم، يعني أهلنا في غزة اليوم، منها الأدوية، الوقود وغير ذلك، لا تدخل إلى القطاع، وإذا دخلت إلى القطاع تدخل إلى شماله ولا تدخل إلى جنوبه، نظرا لما يفرضه العدو وهذا الفرض تخضع إليه أو تقوم على حمايته المواقف الغربية والأمريكية بالأخص منه. يبدو أن هناك ضوء أخضر كامل من الغرب ومن الإدارة الأمريكية لاستكمال هذا العدوان، ولكن بالطبع ما تقوم به المقاومة الفلسطينية اليوم ستعطي الدرس لهذا الاحتلال وللغرب، لكل الغرب وبالأخص الإدارة الأمريكية، وسيبقى شعبنا صامدا حتى تحقيق النصر
إن شاء الله. نعم، لأنتقل أيضا إلى الجانب الآخر، يعني في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على القطاع، موقع عبري يعني أعلن أن هناك حالة من التململ في صفوف الجنود العاملين في غزة، ما مرد ذلك حسب متابعتكم؟
بالتحديد الخبر، هذا الخبر صدر البارحة ليلا مع موقع روتر العبري، موقع روتر قال بالتحديد أن التململ بدأ يضرب صفوف الجنود أو يعتري صفوف الجنود العاملين في غزة، نظرا لعدم الرؤية الواضحة للعملية العسكرية التي يقومون بها على صعيد غزة. أضف إلى ذلك إلى الخسائر التي بدأوا يتكبدونها نظرا لصمود المقاومة أو صمود الذي تبديه المقاومة في مواجهتهم على صعيد قطاع غزة، خاصة وأن الصدام الذي نوه أو المواجهات التي نراها اليوم على صعيد قطاع غزة لها خاصية في المعارك أو على صعيد مسار الصراع مع العدو الصهيوني، نظرا لأن كل المعارك التي خاضها هذا الجندي كانت معارك سريعة ومعارك عن مسافات بعيدة. أما اليوم وعندما دخل هذا الجندي إلى أرض المعركة إلى داخل القطاع والمسافات تكون في المواجهة تكاد أن تكون صفر، هنا بدأت الصعوبات تلوح في الأفق لهذا الجندي، وهو ما بدأ يصطدم به نظرا لصمود مقاومين الأبطال الذين سجلوا على مدى المواجهة الأخيرة منذ 16 يوم وإلى يومنا هذا مواجهات سجلوا فيها نقاط عدة. نعم. على صعيد المسار العسكري وما حققوه من انتصارات في مواجهة هذا العدو، إن على صعيد اصطياد الجنود أو على صعيد اصطياد الآليات والحركة التي يتمتعون بها. أقول في ذلك بهذا التحديد بأن العدو من اليوم الرابع للاجتياح البري قال بأنه اجتاح شمال غزة، يعني بيت حنون بيت لاهيا والشطر الغربي من شمال غزة، إلا أن وحتى يومنا هذا نرى أن كل الإعلانات عن إيقاع خسائر في آليات الاحتلال وفي جنوده تتركز بهذا الشمال الذي قال العدو أنه بسط سيطرته عليه.
وفي هذا الجانب أيضا يعني بدأ الحديث في الكيان عن سحب جزء من قوات الاحتياط من غزة على أرضية الضائقة المالية في ميزانية الاحتلال، ماذا في الدلالات أستاذ حسن؟
في الرابع عشر أو في الخامس عشر من أكتوبر كان هناك مؤتمر صحفي، كان وزير المالية سموتريتش قال بالتحديد أن هناك مالية فرزت للاحتياط، وبالطبع كنا نعرف قبل طوفان الأقصى كان هناك تصعيد حراك على صعيد الاحتياط برفضه الخدمة داخل جيش الاحتلال، وهنا بدأت عملية فرز الامتيازات لتحريك عامل الاندفاع. نعم. على صعيد قوات الاحتياط للدخول في المعركة، لأن هناك مسألة مهمة جدا وهي أن سكان غلاف غزة أكثرهم من الحريديم الذين لا يخدمون في الجيش، وبذلك كان جنود الاحتياط أو ضباط الاحتياط يعترضون على عملية الهجوم البري لأن أكثر سكان غلاف غزة هم من الحريديم ولا يخدمون في الجيش، وبذلك كان اعتراضهم على العملية البرية. أعطى سموتريتش أو حكومة الاحتلال فرزت مالية لقوات الاحتياط لدفعهم إلى الخدمة على صعيد القطاع أو على صعيد معركة القطاع، وقال إن هناك مالية، سموتريتش بالتحديد قال إن هناك مالية فرزت لهذا الاحتياط للعمل على صعيد قطاع غزة، ولكن اليوم نرى أن المالية التي فرزت أو مالية الكيان ككل يعتريها الكثير من الخسائر على أرضية النتائج التي أفرزتها المواجهات في قطاع غزة ما بعد معركة طوفان الأقصى، واليوم نرى أن المعد العكسي بدأ للتحولات على صعيد مسار هذا العدوان على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
أحسنتم، وألف شكر وتحية لك الأستاذ حسن نمر الخبير في الشؤون الفلسطينية، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
يا أهلا،
حياكم الله.
أبو عبيدة تكبها رجل مدى الأنفاق، أو كان فوق الأرض قل قصرت له الأعناق. أبو عبيدة تكبها رجل مدى الأنفاق، أو كان فوق الأرض قل قصرت له الأعناق. الله 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 فعيونك مثل الزيتون، والله تالله بالله أن نصر كن فيكون.
سلطان بدا فلسانك الإعصار مثل الصلاة على النبي يحلو به الإكثار إن كان طوفان بدا فلسانك الإعصار مثل الصلاة على النبي يحلو به الإكثار يا لسان الهباة يا دعاء الصابرين قد فضل الإله الرجال القائمين تحت أنظار العرب يا فلسطين اشهدي تحت أنظار شعب طال موتي مولدي تحت أنظار العرب يا فلسطين اشهدي تحت أنظار شعب طال موتي مولدي سقط القلاع على القناع فلم نجد المطبع والمصفق لليهود النفط غلى طائرات عدونا أنتم تقاعستم وقد عبرت حدود.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها في برنامجنا فلسطين اليوم. عقيدة الصهاينة التي تحرك كل ذلك الإجرام تدفعهم إلى رفض أي شريك لهم في الحياة على الأرض، وإن قبلوا فيحرصون على أن يكون كل شيء مسخرا لنزواتهم. هي عقيدة تحولت إلى عقدة وصارت تتضخم وتتدحرج في كوامنهم عبر حركة التاريخ، جامعة لكل أمراضهم وكوامنهم النفسية. وهكذا ينظرون إلى البشر، أي بشر غيرهم، غير أن نظرتهم أشد رفضا لكي يبقى عربي أو مسلم على ظهر الأرض. ولئن كانت هناك دماء تجري في عروقهم فإنها مشبعة بسموم قاتلة لذلك العربي والمسلم، خاصة الذي ينغص عليهم حياتهم وهو يدافع عن وجوده وعرضه وأرضه التي التهموها كما تلتهم الأفعى ضحاياها.
والردى فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر الرعب أقبل والردى فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر طوفان أقصانا هدر لم سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر في قبضة الأسر
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. وعن مقررات القمة العربية وغياب ترجمة هذه المقررات على الأرض، يقول الإعلامي سليمان النمر، نستمع إليه.
النظام العربي أثبت عجزه ويتعامل مع ما يجري في غزة من إبادة وكان قضية إنسانية، وكان شعب غزة الذي يباد كل يوم يحتاج إلى مساعدات وأكل فقط. هم يتصرفون مع أهل غزة الأنظمة العربية مثل منظمات الإغاثة الدولية. شعب غزة وشعب فلسطين يحتاج إلى إرادة عربية سياسية تكسر الحصار، لا أن تنتظر مصر وبقية الدول العربية وغير العربية إذن العدو الإسرائيلي لإدخال المساعدات والوقود. هناك قرار قمة عربية إسلامية بكسر الحصار وإدخال المساعدات والوقود، لماذا لم ينفر عربيا حتى الآن رغم مرور أسبوع عليه؟ شعوبنا العربية مغلوبة على أمرها بسبب بعض حكامها الأذلاء مثل ولي عهد البحرين الذي يصف ما قامت به المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر والضربة التي وجهتها لغرور وصلف العدو الصهيوني، يصفه بأن ولي عهد البحرين بأنه عمل همجي. معظم حكامنا العرب يخشون من الولايات المتحدة التي أثبتت أنها هي العدو لشعوبنا العربية قبل إسرائيل. حكامنا العرب معظمهم يخشونها لأنهم لا يستطيعون أو لا يريدون أن يقولوا لها كفى. طبعا هم يقومون بالاتصالات لوقف الحرب على غزة، ولكن هذه الاتصالات تحتاج إلى ضغوط، ضغوط تهدد ليس بالنفط فقط. أرني أي دولة من الدول المطبعة أو التي تريد التطبيع مع العدو، سواء بسبب اتفاقات كام ديفيد أو وادي عربة أو حبا بإسرائيل، أي دولة من هذه الدول قامت بأي عمل لقطع العلاقات مع العدو أو وقف التطبيع؟ إننا نمر بحالة من العجز العربي. حتى المملكة العربية السعودية التي توقعنا منها وكتبنا أنها ستقود العالم العربي والمنطقة، لم نرى منها دورها التاريخي المعهود بنصرة الشعب الفلسطيني كلما تعرض للاعتداء، نصرتهم بوقف العدوان عليهم وليس بالمساعدات المالية. السعودية قادرة بحكم وزنها السياسي الكبير أن تهدد الغرب ولا سيما الولايات المتحدة وتجبره على وقف تأييده ودعمه العسكري والسياسي. تستطيع المملكة أن تقول لا تطبيع ولا مفاوضات ومباحثات بعد اليوم. إن من يريد أن يكون له الدور القيادي والريادي في عالمنا العربي ينطلق من فلسطين وينطلق من تأييده لفلسطين. إن الموضوع ليس موضوع حماس والقضاء على حماس التي تعاديها بعض الأنظمة العربية. إن الإبادة الجماعية لشعب غزة ليست عشوائية بل مقصودة تماما بهدف إعادة إنتاج نكبة عام 1948 بدفع فلسطيني غزة للهرب من غزة إلى سيناء، هذه المرة كاثرين المعابر ومتجاوزين الأسوار هربا من الموت. وليست مصر وحدها في دائرة الخطر الداهم لمشروع التهجير القسري، حيث نرى أيضا تصاعد أعمال العنف الممنهج في الضفة الغربية، وهذا تمهيد لمشروع تهجير مماثل إلى الأردن وهو ما يعرف بمشروع الوطن البديل. هكذا تثبت إسرائيل أنه ليس عندها قيمة أو أثر لأي اتفاقات سواء كام ديفيد أو وادي عربة أو أوسلو، كلها ترنحت تحت ضغوط إسرائيل. وإذا كانت مصر قد تنبهت إلى موضوع التهجير القسري وهذا التنبؤ عمل على تعطيله، ولكنه لم يلغى هذا المشروع. تراجعت الولايات المتحدة إلى الخلف خطوة أو خطوتين بشأن هذا المشروع، أعلنت عن معارضتها للتهجير القسري لكنه إعلان لا يمكن المراهنة عليه ولا يدعو إلى اطمئنان.
شكري وتقديري لسليمان النمر الإعلامي الذي تحدث إلينا في هذه اللحظات.
والحمد لله كانت هذه الحرب كثير صعبة علينا وكانت حرب قوية، يعني 7 شهداء استشهدوا في هذا البيت، وشوفوا كيف الركام مليان في كل مكان. يعني احنا اصلا مش حابين نعيش هذه المعيشة، المفروض احنا نعرف كيف حياة الالعاب، حياة الفرحة. عارفين هذا العدو ما بيعرف غير القتل والغدر فقط، بميزش بين اي حدا لو صغير لو كبير. يعني المهم اليهود بيسافروا عشان هم كتير قتلوا منا، بيسافروا انه خلص احنا حنترك ارضنا وحنكره ارضنا وحنعطيهم اياها وخلص حنستسلم، لكن احنا على الفاضي. كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا، وباذن الله النصر قريب ان شاء الله وحننتصر عليهم. وهذا الكلام طبعا مش بعيد، ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، قل عسى أن يكون قريبا.
متى يا مهجتي سأراك حرا، متى ستزور آثار الحروب.
تحية تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام. ما يدور في غزة ليست حربا، فللحرب أخلاق وقيم يراعيها المتحاربون، لكن الصهاينة أدخلوا إلى القاموس لغة ومبادئ جديدة، تخجل الخسة والدناءة أمامها، تتضاء الكلمات الوحشية والبربرية أمام أفاعيلها. وأكثر من الخسة والدناءة هي رعاية الغرب بقيادة الولايات المتحدة لتلك الحرب وإعلان حمايتهم الفاجرة للصهاينة الغارقين في دمائها وسط صمت مطبق في العالم، إلا من رحم ربي. ولا نجد وصفا ولا كلمات أخص من الخسة لموقف أنظمة عربية لا تكف عن ترديد ببيانات الدعم لفلسطين، ولكنها على أرض الواقع باعت وطنيتها فطبعت، وباعت دينها فتصهينت، وباعت شرفها فانهمكت في حفل الرقص عن جثث أطفال فلسطين، لعل حثالة البشر يرضون لذلك.
ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصون عظيم.
مستمعينا الأكارم، عن تصدي حزب الله لمسيرات الاحتلال وأسقاط إحداها في جنوب لبنان يقول الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ محمد عباس:
هذه المسيرة هي من المسيرات المتطورة والمتقدمة، يعني إذا بتشوف حجمها ومدياتها بتعرف انه هذه من قمة الصناعة الإسرائيلية. هاي الطائرة عمليا مديها يعني تستطيع العمل في كافة الظروف لمدة 30 ساعة متواصلة، وتستطيع التحليق الى حوالي 10,000 متر، يعني هي عمليا خارج نطاق الصواريخ القصيرة المدى. تحمل معدات كمستشعرات كهرباء سرية وأيضا رادارات وأجهزة تنصت وكل ما له علاقة بموضوع الاستخبارات والاستكشاف. أيضا تحمل حمولة حوالي 300 كيلوغرام من الصواريخ والمتفجرات، يعني عادة تستعمل للاستطلاع البعيد المدى، وعندما يتوفر هدف في الأماكن التي تصورها يمكن أن تعطى الأمر بقصف هذه الأهداف. هذه الطائرة تتحلق لحوالي 10,000 متر، يعني لا يمكن إسقاطها بصواريخ المحمولة على الكتف. فأنا أعتقد هذه الطائرة أسقطت، يعني كل يوم عم يظهر شيء جديد عند المقاومة، أسقطت بصاروخ متوسط المدى. وهي يعني ما يقول الإعلام الصهيوني نفسه أو بعض المعلومات التي ترد أن المقاومة تمتلك أسلحة فوق قصيرة المدى، يعني نستطيع القول أنها قادرة على ضرب أهداف بحدود 10 كيلومتر صواريخ متوسطة المدى أرض جو.
شكرنا وتقديرنا للخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ محمد عباس، وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام. شكرا لطيب الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله. الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم